الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة من حيث المعنى اللغوي بمعنى النماء، ومنهم من ذكر لها معنى الطهارة أيضا، فيقولون الزكاة النماء والطهارة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن معنى الزكاة النماء والزيادة، وأن الطهارة تستلزم النماء والزيادة كالزرع، إذا أزيل عنه الدغل ونقي فإن هذه الطهارة له من أسباب نمائه. فيرى أن الطهارة هي من أسباب، أو تسمى أن الطهارة يحصل بها النماء. ولا شك أن الزكاة يحصل بها الطهارة من الذنوب، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيحصل بالزكاة الطهارة، ويحصل بها أيضا النماء. فالزكاة تطهر الأموال وتطهر أيضا العبد من الذنوب، ويحصل بها النماء. فينمو المال ويبارك فيه في الدنيا، ويحصل أيضا النماء في الآخرة، فإن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والله سبحانه وتعالى يربي وينمي الصدقات حتى تصير الصدقة اليسيرة كالجبل. فالزكاة يحصل بها النماء، ويحصل بها الطهارة. والزكاة شرعا هي حق معلوم أو حق واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، فهي حق واجب في مال مخصوص. فالزكاة لا تجب في جميع الأموال، وإنما في بعض الأموال وفي وقت مخصوص كحلول الحول في الأموال التي يشترط فيها ذلك، أو عند الحصاد فيما لا يشترط فيه الحول، أو عند الوجود إذا وجد المال كالركاز على من يرى أن فيه الزكاة، ومن جعلناها من جملة الفيء وأن في ذلك الخمس، فلذلك شأن آخر. لطائفة مخصوصة وهي أصناف الزكاة الثمانية، وقد بينهم رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة التوبة. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام،
كما هو معلوم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، بدل الإسلام على خمس، فذكر الشهادتين ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة، وهي قرينة الزكاة في كتاب الله عز وجل، هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: لا أقاتلن من أراد أن يفرق بين الزكاة والصلاة، وإنها لقرينة في كتاب الله. وفرضت الأنصبة في المدينة أنصبة الزكاة، فرضها الله عز وجل في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها، واختلف العلماء في تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر، والأظهر أنه لا يكفر، وإن كان واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب، وحديث أبي هريرة في مسلم يدل على عدم كفره، من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له مصاعي من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يدل على عدم كفره. فلو كان كافرا فإن سبيله إلى النار، فلما قال إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا مما يدل على عدم كفره. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من امتنع عن الزكاة وقاتل على ذلك فإنه يكون من الكافرين، إذا امتنع وقاتل على الامتناع أنه يكون بذلك من الكافرين، وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، باعتبار أن الصديق ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قاتلوا مانعي الزكاة وعاملوهم كمعاملة المرتدين، ولم يفرقوا في قتالهم بين من اتبع مسيلمة ومن اتبع غيره ممن ادعى النبوة وبين من منع الزكاة، وذلك القتال الذي حصل في زمن الصديق لجميع هذه الطوائف سمي بقتال المرتدين، سمي القتال بقتال المرتدين، مع أن هناك من منع الزكاة وهناك من اتبع مسيلمة واتبع غيره ممن ادعى النبوة، والكل دخلوا تحت مسمى الردة، والقتال الذي حصل في ذاك الزمن قيل له قتال المرتدين. فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حق من ترك الزكاة وقاتل على الامتناع، فهذا دليل على كفره، بعكس التارك لشهوة في نفسه فإنه واقع في كبيرة من الكبائر، أما الذي يمتنع ويقاتل فهذا دليل على فساد دينه. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. وفيه بعث العلماء إلى البلدان لتعليم الناس، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم المسلمين أحكام الشريعة ويدعو أهل الكتاب إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فبعث العلماء للدعوة إلى الله عز وجل سنة نبوية، وبعث الجهال للدعوة إلى الله عز وجل بدعة تبليغية. نعم، بعث العلماء للدعوة إلى الله عز وجل سنة نبوية، أما بعث الجهال للدعوة إلى الله عز وجل فهي بدعة تبليغية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الجهال، وإنما يبعث العلماء، ولم يكن يبعث العالم مثلا مع الجاهلين ويقال اخرجوا وتعلموا، الجاهل يتعلم عنده عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج إلى أن يخرج مع غيره من أجل أن يتعلم، فالجاهل يبقى عند العلماء ويأخذ العلم منهم ولا يحتاج إلى أن يخرج من أجل أن يتعلم. فإخراج الجهال للدعوة إلى الله عز وجل من الخطأ الكبير. والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالدعوة إلى الله عز وجل تكون على بصيرة، والبصيرة من أرفع مراتب العلم، فإن نسبة الشيء إلى العلم كنسبة الشيء إلى المرء إلى البصر، كنسبة المرء إلى البصر. ومعلوم أن من شاهد الشيء ببصره فإنه يتيقن ذلك الشيء، وهكذا البصيرة في القلب كالرؤية البصرية في البصر، فهي مرتبة عالية من مراتب العلم. فالدعوة إلى الله عز وجل تكون لأهل البصيرة للعلماء، ولا تكن للجاهلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ما هو من هذا الباب، ما هو وارد في الخروج بالدعوة بلغوا عني ولو آية، الحديث وارد في مسألة التبليغ. التبليغ أن الإنسان ينقل ما عنده إلى غيره كالرواية، إذا كان يحفظ شيئا من القرآن فيبلغ هذا القرآن غيره، يحفظ من لم يحفظ القرآن فيبلغه القرآن، وهكذا ما يتعلق بالأحاديث النبوية في زمن الرواية بلغوا عني ولو آية، فإن العلماء أخذوا الأحاديث من الرواة الثقات العدول، وإن لم يكونوا من العلماء، وإن لم يكونوا من العلماء، من حفظ شيئا وكان من الثقات العدول فإنه يبلغ ما حفظه من الحديث إلى من أراده. وهكذا نقل الدين إلينا عن طريق الرواية، وهكذا بلغ القرآن، بلغ القرآن إلينا والسنة النبوية عن طريق التبليغ الرواية. فهذا لا يشترط فيه البصيرة، يكفي أن يكون الشخص عدلا ضابطا. فإذا كان من العدول الضابطين وحفظ شيئا من القرآن أو من السنة وألقاه لمن أراده ونقله إلى من أراده منه، فإن هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فهناك تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. فتبليغ اللفظ يؤخذ كما عرفنا من الثقات الضابطين العدول، وأما تبليغ المعنى الذي هو شرح الدين وشرح الإسلام فهذا يكون لأهل العلم، لأهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والجاهل إذا خرج ويدعو إلى الله عز وجل فيما يزعم فإن ضرره أكثر من نفعه، فإنه يتحدث في أمر الدين بما لا يحسن فيفسد أكثر مما يصلح. والناس لا يقبلون الجهال في أبدانهم، فكيف يقبل فكيف يقبلون الجهال في أديانهم؟ الناس لا يقبلون الجهال في أبدانهم ويمنعون الجاهل إذا أراد أن يعالج الناس، يعالج الأبدان، ينكرون عليه لأنه يفسد أكثر مما يصلح. وإذا قال الناس انتشرت فيهم الأمراض المهلكة وقل الأطباء فدعته الرحمة، دعته الرحمة إلى أن يعالج الناس وهو جاهل، هل يؤذن له بهذا؟ وهل يرضون الناس منه ذلك؟ لا يؤذن له بهذا ولا يرضى الناس له بذلك، لأنه يحصل منه الضرر أكثر من النفع، وكونهم باقون على تلك الأمراض أهون عليهم من علاجه، ربما تضاعفت عليهم الأمراض وهلكوا بسبب علاجه إذا كان من الجاهلين. فالرحمة لا تكفي، فمن رحم الناس فينبغي عليه أن يتعلم ثم يسعى في إصلاح أبدانهم. وهكذا من أراد أن يصلح أديان الناس وقال الناس واقعون في كثير من الأخطاء والمعاصي ودعته الرحمة إلى أن يدعو الناس إلى الخير، فيقال له تعلم أولا، تعلم ثم أدعو إلى الله عز وجل، فإنك إن دعوت الناس عن جهل أفسدت أكثر مما أصلحت، وفساد الأديان أعظم من فساد الأبدان. وكم يحصل من الأخطاء والمخالفات في دعوة الجاهلين، فربما يسألون عن أمور هي من الشرك فيهتون بحلها وجوازها، وأشياء من البدع والخرافات فيفتون بمشروعيتها واستحبابها، لأنه قد نصب نفسه منصب العلماء والناس يتجهون إليه، ويستحي أن يقول لهم أنا لا أدري، فإنهم يقولون وش الذي جاء بك؟ أي نعم. فيتجرع على دين الله عز وجل ويتكلم بما لا يعلم فيضل ويضل غيره والعياذ بالله، وربما تأتي له بعض المسائل المتعلقة بالأنكحة وأمور الطلاق وما إلى ذلك ويخوض فيها بجهله، فيحلل الفروج المحرمة بسبب جهله إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة. فلهذا الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا كان يبعث العلماء، بعث معاذا وبعث عليا وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. فهذه هي السنة النبوية، وخلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي البدعة والضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد.